الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل وانغماس في الجهل والضلال والظلم والعدوان، فأزال الله به كل هذا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من هذا العام، عام 1446، وهو الذي يتم ليلة الأحد 16 من شهر محرم من هذا العام. إننا نرجو الله تبارك وتعالى ونحن باستقبال عامنا الجديد أن يجعله عام عز وتمكين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن ينصر به إخواننا المسلمين في الهرس في البوسنة والهرس، وأن ينصر به إخواننا المسلمين في الشيشان، وأن ينصر به إخواننا المسلمين في كشمير، وأن ينصر به إخواننا المسلمين في الحبشة وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وإننا أيها الإخوة ونحن في هذه الأيام نسمع أن إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك قد أعدوا العدة لهجوم من أجل أن يكسروا به الطوق الذي ضربه عليهم أولئك الصرب المعتدون، فنسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم. حقهم علينا الدعاء، هم محتاجون إلى الدعاء، محتاجون إلى أن نرفع كفنا إلى ربنا عز وجل بأن ينصرهم، فلنكن قائمين بذلك، هذا أقل ما يجب علينا نحن. أما موضوع هذا اللقاء فإنه يتصارع فيه موضوعان: الموضوع الأول الإجازة وماذا يصنع بها المسلم، الموضوع الثاني الزواج، لأن الغالب أن هذه الإجازة يكون فيها الزيجات كثيرة. ولكن أخانا الشيخ مول بن عبد العزيز الصغير اختار أن يكون الكلام على الإجازة، وذلك لأن الإجازة ليس معناها كما يفهمه بعض الناس العطلة. العطلة معناها تعطيل العمل، والإنسان لا يمكن أن يتعطل عمله أبدا، الإنسان لا بد أن يعمل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارق وهمام، الإنسان دائما متحرك دائما مريد، ولكن إلى أين؟ تارة إلى صراط مستقيم ينجو به من النار ويكسب به الدنيا والآخرة، وتارة إلى خلاف ذلك. فنحن وإن انتهت الدروس النظامية فإن الدروس غير النظامية لم تنتهي، وإن انتهى العمل في هذه المدارس النظامية فإن عمل الإنسان لا ينتهي أبدا. وإذا تأملنا أحوال الناس في هذه الإجازة وجدنا أنهم على طرق شتى، منهم من يكدح في طلب العلم ويجعل هذه الإجازة تفرغا لطلب علوم لا يحصل عليها في المدارس النظامية، فيلزم العلماء ويستفيد منه في بيوت الله عز وجل، وما أعظم البركة في العلم الذي يتلقى في المساجد. العلم الذي يتلقاه الإنسان في المساجد أبرك بكثير من العلوم التي يتلقاها في المدارس، هذا شيء مجرب، لأن المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة الكرام، فكان أثر الطلب فيها أثرا بالغا على طالب العلم. ولهذا نقول إن هذا القسم من الناس أو هذا الصنف من الناس هم الذين كسروا، الذين بقوا في طلب العلم، ولكن ليس في ولكن ليس بين جدران المدارس والمعاهد، وإنما في بيوت الله عز وجل على أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم. هؤلاء في الحقيقة هم الرابحون. ومن الناس من يمضي هذه الإجازة في السفر إلى البلاد المقدسة، إلى مكة وإلى المدينة، فيحصل له بذلك خير، يحصل له عمرة وزيارة المسجد النبوي، وربما يلتقي بإخوان له وفد من هنا وهناك، فيدلك كل واحد منهم إلى الآخر بما لديه من المشاكل وما لديه من الهموم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والإنسان لا بد أن يشكو إلى صديقه وإلى ذي النصح له، لا بد أن يشكو إليه الحاجات التي تكون في صدره حتى يبين له كيف يكشف هذه الحاجات. وهؤلاء يحتاجون إلى أن يعلموا كيف يعتمرون وكيف يزورون المسجد النبوي، بحيث لا يذهبون إلى هناك سدى أو في حال غفلة. لا بد أن يعلم ماذا يصنع إذا أراد العمرة، ماذا يصنع إذا أراد الزيارة. نحن نتعرض إلى هذا بشيء يسير من القول، يذهب من بلده قاصدا العمرة حتى يكون مسيره من بلده إلى أن يقوم بالعمرة على خير، يأتي المحرم الميقات فيحرم، يقول لبيك عمرة، يأتي البيت فيطوف به سبعة أشواط، صلي خلف المقام، يسعى بين الصفا والمروة، يبقى هناك ما شاء الله، وإذا أراد أن يرجع أن يخرج من مكة إلى بلده فإنه يطوف طواف الوداع. أما الزيارة فإنه يأتي المدينة فيصلي في المسجد النبوي ما شاء الله، ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فيقف تجاه وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وأحسن صيغة للسلام عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر، يقول له: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة أخرى عن يمينه ليكون مقابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. انتهت الزيارة. وينبغي أن يخرج إلى قباء من بيتي متطهرا فيصلي فيه ما شاء الله ركعتين أو أكثر، لأن قباء من المساجد التي يسن التي تسن زيارتها، لكنه لا يشد إليها الرحل، لكن إذا كنت في المدينة فاخرج إليه متطهرا وصلي فيه ما شئت، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من توضأ في بيته ثم خرج إلى قباء كان كمن أدى عمره. فهذان مزاران، المزار الأول ما هو؟ المزار الأول المزار الأول لا في المدينة، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، الثاني مسجد قباء، الثالث البقيع، البقيع مدفن الصحابة رضي الله عنهم. فإنك تزور البقيع وتسلم عليهم عموما بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم به: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتسلم على عثمان رضي الله عنه بالأخص، وقبره هناك معروف. ثم المزار الثالث أحد، نعم الرابع، نعم شهداء أحد، تذهب إلى أحد لتسلم عليه، فتقف هناك عند الشبت عند باب المقبرة وتسلم عليه. وشهد أحد على رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المساجد السبعة وما يقال عن مزارات هناك فهذا كله لا أصل له ولا صحة له، ولهذا لا تنخدع بما يذكر من المزارات فإن ذلك لا صحة له ولا أصل له. يظن بعض الناس أنه لا بد لمن زار المدينة أن يبقى فيها خمسة أوقات، وهذا ليس بصحيح، بل لو صليت وقتا واحدا أو جئت في الضحى وصليت في المسجد وسافرت قبل الظهر فلا بأس. هذا الصنف الثاني من الناس. الصنف الأول من؟ الذي تفرغ لطلب العلم. الثاني من سافر إلى مكة والمدينة. الثالث من سافر إلى أطراف بلادنا للنزهة وإزالة التعب والسآم والملل، لأن النفس تكل فيحب أن يسافر إلى أطراف البلاد مع أهله يتمتع بما يرى ويزور أخوانا له هناك. هذا أيضا طيب وليس فيه بأس، والإنفاق فيه مع النية الطيبة إنفاق مخلوف إن شاء الله. أما القسم الرابع فالذين يسافرون إلى الخارج، والذين يسافرون إلى الخارج ينقسمون إلى قسمين: إما أن يسافر إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها إلا أبواق اليهود ونواقيس النصارى، لا يسمع فيها ذكرا ولا أذانا ولا غير ذلك، ولا تقام جماعات إلا في زوايا خاصة لبعض الجاليات الإسلامية هناك، فهذا خاسر، خسر الدنيا والآخرة. أولا أنه سينفق على هذا مبالغ كثيرة، ثانيا أنه سيكون في ذلك مقويا لاقتصاد الدول الكافرة، لأنهم يكتسبون من وراء السياحة أموالا كثيرة في المنازل التي يجرونها، في الأكل والشرب، في الملابس، فيما يشترى من بلادهم من هدايا، إلى غير ذلك من الأموال الكثيرة الطائلة التي تصرف. وفي جيب من؟ في جيوب اليهود والنصارى أو الوثنيين. أيضا مضرة أكبر من هذا أنه ربما يكتسب من أخلاقه وآدابه فيرجع إلى قومه بآداب هؤلاء وأخلاق هؤلاء الكفار، وربما يكون الأمر أكبر من ذلك، ربما يعتقد أن دين النصارى ودين اليهود ودين الإسلام شيء واحد كما قاله الظالمون الذين هم كفر ما في أشكال. أي إنسان يسوي بين دين اليهود والنصارى والمسلمين فإنه كافر، لأنه إذا سوى بينهم بين هذه الأديان لازم من تسويته أن دين النصارى مقبول عند الله وأن دين اليهود مقبول عند الله. والله عز وجل يقول في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أين مصيرهم؟ في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. فأديان اليهود والنصارى اليوم أديان باطلة غير مقبولة عند الله، وأعمالهم أعمال ضائعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من؟ الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ربما يقرأ على باله أنهم هم أهل دين ونحن أهل دين ولا فرق بيننا وبينهم إلا كالفرق بين الحنابلة والشافعية والمالكية والأحنابلة، يقع عند بعض الناس هكذا. وربما يقول: إذا كان هؤلاء منعمين هذه النعمة العظيمة والترف العظيم إذن هم على الحق، ويأتي بشبهات من القرآن فخطر الذهاب إلى بلاد الكفر خطر عظيم، مع ما فيه من تنمية اقتصادهم ورفع رؤوسهم مما لا يليق بالمسلم أن يقوم به. كم هؤلاء من الأصناف؟ من تفرغ لطلب العلم، من سافر إلى مكة والمدينة، من سافر إلى أطراف البلاد، من سافر إلى خارج البلاد. وخارج البلاد قلنا إنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يسافر إلى بلاد الكفرة، وقسم آخر يسافر إلى بعض البلاد العربية. ولا شك أن السفر إلى بعض البلاد العربية أهون من السفر إلى بلاد الكفر بلا شك، لأن هؤلاء غالبهم مسلمون أو أكثرهم مسلمون أو كلهم مسلمون، فالسفر إليهم أهون بكثير، لكنه أسوأ من السفر إلى بلادنا أطراف البلاد. وذلك لأن السفر إلى هناك يحتاج أول ما يحتاج إلى أن تصور بناتك وأخواتك وزوجاتك التي يسافرن معك، يحتاج إلى نفقة كثيرة، وربما يكون هناك في بعض البلاد مسارح له وأشياء لا ترضى، فيقع الإنسان في فخها وشركها. القسم الخامس: من يبقى مع أبيه في حراسته وزراعته إن كان حارثا أو مزارعا، أو مع أبيه في تجارته، أو مع أبيه في معمله، أو ما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه خير، وأنه معونة على بر الوالدين وصلة الأرحام، فليبقى في هذا العمل فإنه خير. القسم السادس: من يبقى في بلده ولكن يقيض له شياطين الإنس يصحبونه ويسحبونه، يقيض له شرذمة هاشلة ضائعة من الشباب فيكون معه بغفلة من أبيه الذي يجب عليه تربيته، وبعدم المبالاة في الأوقات، فتجده يضيع أوقاته يمينا وشمالا، يتسكع في الأسواق، يخرج إلى أطراف البلد، يسهر الليالي ويترك الصلوات، فهذا لا شك أنه فاشل مضيع لأوقاته التي هي أثمن من اللؤلؤ والذهب والفضة. ولهذا نقول بهذه المناسبة إنه يجب على أولياء أمور الشباب، يجب عليهم ملاحظتهم في هذه الإجازة، إذا غابوا يسألونهم أين ذهبتم، إذا صحبوا أقواما يسأل عن هؤلاء الأقوام من هم، هل هم أهل خير أم أهل شر، إذا رأى من ابنه ما يشم منه رائحة الفساد يجب عليه أن يحاول الحيلولة بينه وبين هذا الشر بكل وسيلة. وذلك لأن الإنسان مسؤول مسؤولية مباشرة عن أهله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مسؤول، لو ضاعت لك شاة من البهائم لذهبت في طول البلاد وعرضها تسأل عنها، فكيف بابنك الذي هو فلذة كبدك وسعادتك في الدنيا والآخرة إن كان صلاحا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى الأسئلة التي أعدها أخونا الشيخ حمود بن عبد العزيز الصائر
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول فضيلة الشيخ يقول فضيلة الشيخ الأب في البيت عليه مسؤولية تربية أولاده وأهل بيته، ولكن الآباء تجاه هذه المسؤولية بين القسوة والتفريط، فما هي الطريقة المثلى التي تراها في تربية الزوجة والأولاد والبنات وفقك الله؟
الغالب أن جميع الأعمال يكون الناس بها ذات خصلة، مفرط ومفرط ومعتدل. المفرط هو المهمل، والمفرط هو المشدد، والمعتدل هو الذي بين هذا وهذا. والإنسان العاقل يعرف كيف يربي أهله، يعاملهم تارة بالحزم وتارة بالدين حسب ما تقضيه الأحوال. إذا رأى منهم شدة فليكن أمامهم إيش؟ لينا، وإذا رأى منهم لينا وقبولا فليكن أمامهم حازما، ولا أقول شديدا بل يكن حازما لا يفوت الفرصة. أما بعض الناس فإنه يريد أن يشق على أخيه، يريد منهم أن يكون كل شيء كاملا، وهذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أتدرون معنى لا يفرق؟ يعني لا يبغض ولا يكره. مؤمنة يعني زوجته إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهكذا ينبغي للعاقل المؤمن أن يوازن بين الحسنات والسيئات، لا يحمل الشيء على كل على السوء مع أن فيه أشياء حسنة. إن الإنسان الذي يجحد الحسنات ويظهر السيئات ما هو إلا كالمرأة. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن أكثر أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشرة. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم وجدت منك سيئة واحدة لقالت ما رأيت خيرا قبل. وهكذا الإنسان، الرجل ربما ينزل بنفسه إلى مرتبة المرأة. إذا أحسنت إليه مدى الدهر ثم أسأت مرة واحدة نحت جميع الحسنات. فنحن نقول ارفق بأهلك، إن كرهت منهم خلقا فرض منهم خلقا آخر، لا تكن شديدا ولا مهملا. وأشد من ذلك من إذا خالفته امرأته في أدنى شيء بت طلاقها والعياذ بالله. يعني لو يكون الشاهي متقدما حلاوته أو مرارته، قال ليش هذا الشاهي؟ ليش هذا؟ ليش هذا الصوت؟ أنت طالق بالثلاث، أسأل الله العافية. والمرأة سهلة اليوم، نعم، يتعب الإنسان ويشيب رأسه ما وجد امرأته، كيف يبت طلاقها في كل شيء؟ وزد على ذلك أننا نسمع كثيرا ما يقول أنت طالق بالثلاث وأنت علي كظهر أمي. والله عز وجل يقول في حق من يقولون إنهم كظهر أمهاتهم، إن نساءهم كظهر أمهاتهم، يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر لا يرضى الشرع، وزور كذب. كيف تكون زوجتك التي هي حل لك كيف تكون مثل أمك التي هي حرام عليك؟ فنصيحتي للإخوان الذين يريدون تربية أهليهم وأولادهم أن يكونوا بين اللين وبين الشدة. والعاقل يراعي الحال، ولكل حال مقال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب لم أتزوج بعد، ولكن يا والدي عمري فوق 20 ودون 30، وأريد الزواج ولكن لا أستطيع، فأرجو من الله ثم منك يا فضيلة الشيخ في هذا المقام المبارك أن تدعو الله لي ولإخواني الشباب، لعل الله أن يفتح علينا أبواب رحمته وأن يرزقنا الرزق الحلال. وما دور الآباء تجاهنا نحن الأبناء؟ وما دور الآباء أيضا تجاه من عندهم من بناتهم في هذه المشكلة حيث مغالاة المهور؟ جعل الله فرجنا وفرج المسلمين بمنه وكرمه بسببك يا فضيلة الشيخ في دعوة الناس إلى تخفيف المهور وإعانة إخوانهم الشباب على هذا الزواج.
أما الدعاء فمبذول، وأوصيه أخي السائل، أوصيه أيضا أن يدعو الله عز وجل هو بنفسه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولا شك أن ما يصيب الشباب اليوم من العناء والعنف والمشقة في العجز عن الزواج لا شك أنه أمر محزن، وأنه يخشى من عواقبه الوخيمة. وإن لي وصيتين: الوصية الأولى بالنسبة للشباب أن يصبروا ويسأل الله العون، وأن يعجل لهم بتيسير الأمور وينتظروا الفرج من الله عز وجل. وأوصي أيضا الآباء بالنسبة لأبنائهم وبناتهم أن يتقوا الله تعالى فيهم، لأن الأب إذا كان قادرا على تزويج ابنه وجب عليه أن يزوجه وجوبا، كما يجب أن يكسوه ويطعمه ويسقيه ويسكنه، يجب عليه أن يزوجه. والعجب أنه يوجد آباء أغنياء يقول له الولد زوجني فيقول: لا لا أزوجك، أنت اعمل وزوج نفسك. سبحان الله، والأمر بيده. هل الدراهم موجودة على الرمال ورؤوس الجبال؟ أبدا. ولهذا نرى أن الرجل القادر على تزويج أبنائه يجب عليه أن يزوجهم وجوبا، فإن لم يفعل فهو ظالم آثم. ولست أقول هذا من عند نفسي، بل قاله العلماء رحمهم الله، قالوا: إنه يجب على الرجل أن يعف أبناءه كما يجب عليه أن يسد جوعهم وعطشهم. بل قد يكون مسألة الزواج أخطر، لأن قد تتعدى للغير فيفسد غيره. فيجب على الآباء أن يزوجوا أبناءهم إذا كانوا قادرين. الوصية الثانية بالنسبة للآباء أنه يوجد ناس عندهم بنات، بل عندهم عدد كثير من البنات، ومع ذلك يأتيه الخاطب الكفر فيرد دون أن يستشير البنت، وقد جرى هذا كثيرا، وما أكثر البنات اللاتي يشكون من هذا، أن أباه يرد الخطاب الأكفاء دون أن يرد العلم إلى البنت المخطوبة، وهذه والله خيانة للأمانة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن ولي المرأة إذا منعها كفءاً في دينه وخلقه فإن ولايته تسقط، وإذا تكرر ذلك منه فإن عدالته تزول. بمعنى أن الرجل لو خطب من عدة مرات وهو يرد الأكفاء فإنه يكون بذلك فاسقا، لا تقبل شهادته ولا ولاية له، بل قال العلماء لا يصح أن يكون إماما بالناس لأنه فاسق، حيث عضل ابنته من الزواج، ومع ذلك تسقط ولايته ويقال إذا لم تزوج يزوجها ولي آخر، يزوجها من يليه من الأولياء. ولكن المشكلة أنه لا يمكن أن تتجاسر امرأة على رفع القضية إلى القاضي حتى يزوجها عمها بدل أبيها. وأقول إذا لم يمكن هذا حسب العادة عند الناس فإن الأب سيزداد إثما لأنه هو الذي منع حقها. ولقد حدثت قبل سنوات أن فتاة حضرها الموت ولها فوق 30 سنة وعندها نساء يمرضنها، فلما حضرها الموت وهي في سياق الموت قالت لهن بلغوا أبي سلام، وقلن له إنه قد ظلمني حيث لم أزوجه، ولكني سأقف بينه فسأقف أنا وهو بين يدي الله عز وجل. تقولها في سياق الموت، ولعلها لم تمت إلا كمدا حيث منع حقها. فوصية للآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، يزوج الأبناء إذا كانوا قادرين ويزوج البنات إذا خطبهن أكفاء. ولكن لو تعارض رأي الأب ورأي البنت، الأب يريد إنسانا هينا في دينه وإن لم يكن ذا دين واضح، والبنت تريد رجلا دينا، فمن الذي يقدم؟ ايش، البنت ولا الأب؟ البنت لا شك، البنت. حتى لو فرض أن الذي اختاره الأب كان ذا مال وميسرة والثاني دون ذلك فإن رأي البنت مقدم. ولو كان الأمر بالعكس، اختارت البنت خاطبا ليس كفءا في دينه واختار الأب خاطبا كفءا في دينه، من يقدم؟ الأب. ولهذا لو أن الأب منع ابنته إذا قالت أنا لا أريد إلا فلانا وفلان ليس دينا وخالفت لا أزوجك فلانا لأنه ليس أهلا للتزويج وماتت وهي لم تتزوج، فهل على أبيها إثم؟ لا، لأن منعه إياها بحق حيث اختارت من ليس بكفر وترد من هو كفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا خطب الإنسان امرأة فرفض والدها أن يراها الخاطب مع اقتناعه بذلك الخاطب، فهل يحل للوالد أن يرفض أمرا أتى به الشرع وليس له من عذر إلا أن العادة لم تجري بهذا؟ فأيهما أولى في الاتباع، العادة أم الشرع؟ فما نصيحتك لأولئك الآباء، خصوصا وأنكم تعلمون وفقكم الله أن عاقبة الأمر هي السعادة إذا تمت الرؤية؟
السؤال الآن سمعتموه. فيما إذا طلب الخاطب أن يرى المخطوبة ولكن الأب امتنع من ذلك. نقول إنه إذا امتنع من ذلك فلا إثم عليه، لأن نظر الخاطب إلى المخطوبة إما مباح على قول بعض العلماء وإما سنة، ولم يقل أحد من العلماء إنه واجب حتى يكون رد طلبه إثما، لكننا نشير على هذا الذي منع، نشير عليه أن نمكن الخاطب من رؤية المخطوبة لأجل أن تراه هي أيضا، تراه وتقتنع به وهو أيضا يراه ويقتنع بها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ذلك أحرى أن يؤجم بينهما، يعني أن يجمع بينهما. وكم من إنسان خطب امرأة دون أن يراها فلما دخل عليها لم تعجب فبقي حائرا أن يطلقها ويخسر هذا المال الكثير، ثم أيضا هي إذا طلقت بناء على أن الزوج لم يرضها ربما يقل خطابها أيضا. فرؤية الخطيبة رؤية المخطوبة مستحبة، لكن بشرط ألا يخلو بها وألا تخرج متجملة أو متطيبة أو متمكيجة أو كاحلة، تخرج على طبيعتها، لأنها لو خرجت عليه متزينة أو متمكيجة أو كاحلة ربما يكون لأول وهلة يشعر بأنها من أجمل بنات آدم، ثم إذا عادت إلى طبيعتها بدون هذا نقصت في عينه كثيرا. وأيضا هو ليس بزوج الآن حتى تتيمن له، هو رجل أجنبي، فلتخرج على طبيعته. كذلك أيضا إذا رضيها وتمت الخطبة فلا يكلمها، انتهى الموضوع. وبعض الخطاب يكلم خطيبته بالتلفون فتجد يجلس معها ساعات كثيرة وهو معها يحدثها. وإذا قلت هذا لا يجوز، المرأة أجنبية من كيف تحدثها؟ قال بشوف مدى ثقافتها. كيف أشوف مدى ثقافتها؟ ألست خطبتها ورضيت بها؟ ما لا حاجة إلى الثقافة. إذا كنت تريد اعقد عليها وحدثها ما شئت، أما أن تحدثها وهي أجنبية منك لم يتم العقد فهذا لا يجوز. وقد ابتلي كثير من الناس بهذا، فتجده يفتح الهاتف عليها ويحدثها ليلة كاملة، تروح والحديث مع الصديق يقتل الوقت قتلا. فنحذر من هذا. نعم.
تقول السائلة فضيلة الشيخ،
كذلك أيضا يسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أن نعطي المرأة المخطوبة صورة الخاطب ونعطي الرجل الخاطب صورة المخطوبة بدلا من أن ننظر إليها مباشرة؟ فنقول هذا لا يجوز. أولا أن الصورة لا تعطي الحقيقة تماما، قد تشاهد صورة الرجل تقول ما شاء الله هذا من أحسن ما يكون، وإذا رأيته مباشرة وإذا هو على خلاف الصورة. ثم إنه يخشى أن تكون الصورة صورة المرأة العوبة بيد هذا الرجل فيما إذا ترك إذا رغب عنها وتركها. لذلك نرى أنه لا يجوز تبادل الصور بين الخطيب والمخطوبة، بل إما أن تطبق السنة فينظر إليها مباشرة، وإما أن يرسل من يثق به حتى ينظر إليها ويخبره الخبر.
يقول فضيلة الشيخ،
أقول يرسل لها من النساء من ينظر إليها ويتبين الأمر.
تقول السائلة: ما حكم الذهاب إلى الكوفير أو الكوفيرة لتصفيف شعري أو قصه، وذلك طلبا من زوجي أن أفعل ذلك حيث أني لا أعرف ذلك بنفسي، فهل أذهب مع أخذها لذلك المال؟
الذي أسمع أن الكوفيرة تأخذ مالا كثيرا على عمل يسير، مع أن هذا الكوفيرة بعضهن لا يؤتمن بالنسبة للشعر الذي تأخذه، ثم لا يؤتمن أن تصف الشعر على صف من جنس صف رؤوس الكافرات. ما نفي. فالذي أرى أن النساء فيما بينهن في البيت يمكن أن تعرف هذه المرأة خاصة عند الكفيرة تعرف كيف تقلدها، والأمر سهل بهذا. يعني لو أن النساء بعضهن قام بإصلاح شعر البعض الآخر في البيت، وكل يعرف يقلد، بدل أن تصرف الأموال الكثيرة لهذا الكفيرة ثم لا تؤمن من كل ناحية. نعم.
يقول السائل: خرج لكم وفقكم الله كتاب شرح رياض الصالحين، نسأل الله أن يعم بالنفع به ولقد قرأت في أول هذا الكتاب شرحكم وفقكم الله للآيات التي تدل على وجوب النية في كل عمل، وذكرتم أن كل نية متلفظ بها في كل عمل بدعة، ومثلتم بالصلاة والصوم والحج، فهل التلفظ بنية الحج داخل في البدعة أم أن ذلك سهوا؟
هذا ليس بسهو، بل التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصوم والزكاة والصلاة. يعني أنه لا يقول الإنسان: اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت الحج، لكن ينوي بقلبه ويعرف عما في قلبه بلسانه فيقول: لبيك عمرة. وأما أن ينطق بالنية قبل أن يدخل في النسك فيقول: اللهم إني نويت كذا، هذا بدعة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أراد الإحرام بالعمرة وبالحج: اللهم إني نويت العمرة، أو اللهم إني. هذا ليس بسهو، بل التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصوم والزكاة والصلاة. يعني أنه لا يقول الإنسان: اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت الحج، لكن ينوي بقلبه ويعرف عما في قلبه بلسانه فيقول: لبيك عمرة. وأما أن ينطق بالنية قبل أن يدخل في النسك فيقول: اللهم إني نويت كذا، فهذا بدعة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أراد الإحرام بالعمرة وبالحج: اللهم إني نويت العمرة، أو اللهم إني نويت الحج. نعم. هذا ما في شيء، هذا خبر. هذا إذا قال أنا نويت العمرة يعني معناه إني دخلت في النسك، ما في شيء، هذا خبر. كلامنا على النية التي يقصد بها إنشاء النسك. نعم.
يقول السائل: حججت حجة الإسلام ولله الحمد، ونويت أن أحج لأمي هذا العام لأنها مسنة مريضة بالقلب والسكر والضغط، فاتصلت بها هاتفيا طمعا في توكيلها لي بالحج عنها، لكنها رفضت وقالت لي: أريد أن أحج بنفسي وأموت في مكة، فهل أساعدها على المجيء والحج وهذه هي حالتها ونيتها؟ أرجو توجيهي في أمري وفقك الله.
التوجيه أن نقول: إذا كنت لا تخشى عليها أن تموت، فإنها إذا رضيت بالمشقة لا بأس، دعها تحضر وتؤدي المناسك بنفسها. أما إذا كنت تخشى أن تموت إذا سافرت لأنها لا تتحمل السفر فلا تطيعها، وفي هذا الحال لا تكون عاصيا ولا عاقا، لأنك إنما تريد مصلحتها. نعم.
يقول: ذكرت وفقك الله زيارة البقيع وشهداء أحد، فهل يجوز للرجل أن يذهب بأهله من النساء إلى تلك الأماكن وهل يجوز أيضا للمرأة أن تدخل في الروضة قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا سؤال وفيه تنبيه يشكر عليه. النساء لا يزورن المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا فرق بين البقيل والشهداء في أحد وغيرها من مقابر المسلمين. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها قاصدة زيارة المقبرة، فإن فعلت فهي ملعونة والعياذ بالله. لكن لو مرت بالمقابر بدون قصد الزيارة ووقفت ودعت لأهل القبور فلا بأس. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه فقد رخص بعض العلماء في ذلك، وقال إن زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه ليس زيارة، لأن مكان القبور الثلاثة محاط بثلاثة جدران، ثلاثة جدران، فهي لم تقف على القبر وبينها وبين القبور حائل، فهي وإن وقفت مثل عند في الروضة كما يقول السائل فإنها لم تكن زائرة للقبر، إذ بينها وبين الحجاب ثلاثة جدران. لكن مع ذلك نرى أن لا تزور المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأنها إذا ذهبت إلى هناك يقال أنها زارت القبر، فهي زيارة عرفية، وإن لم تكن حقيقة زيارة لكنها زيارة عرفية فلا نرى أن تذهب. ثم أليس المقصود من الوقوف على القبر أن يصل سلامك إلى الرسول؟ الجواب بلى، هذا المقصود. ومع هذا نقول أنت لو سلمت عليه في أقصى الدنيا فإن سلامك سوف يبلغه، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض، إذا سلم أحد على الرسول نقلوا السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نحن الآن إذا قلنا اللهم صل وسلم على رسول الله نقل سلامنا إليه، في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ينقل السلام إليه اللهم صل وسلم عليه. إذن لا ضرورة إلى أن تأتي المرأة إلى القبر. سمعت بعض الناس يقول في المدينة إن أبي وصاني أن أسلم على الرسول، قال سلمنا على الرسول، ما تقولون في هذه الوصية؟ هذا غلط، الرسول ليس حيا حتى تنقل سلامة الحي له. ثم إنه إذا سلم أبوك على الرسول نقل سلامه من هو أقدر منك على إبلاغه وأوثق منك، من هم؟ الملائكة. إذن لا حاجة، نقول أنت في مكانك في أي مكان من الأرض قل السلام عليك أيها النبي وسيبلغ بأسرع من هذا وأوثق وأحسن. نعم.
رجل قطع على نفسه عهدا أن يشتري في كل عام قطعة أرض لأحد أولاده، وله ستة أولاد، ففعل ذلك لأربعة منهم، لكنه افتقر فلم يستطع أن يكمل للولدين الباقيين، فطلب من أولاده الأربعة أن يعطوا لأخويهم الباقيين مما أعطاهم فرفضوا، فهل يأثم هذا الأب أم يأثم الأبناء، وما الحل وهذه الحالة؟
أنا أخشى أن يكون السائل قد أقام دعوى في المحكمة، فإذا شاء أن أفتيه بهذا فليحضر هو وأبوه، أقول ليحضر هو وأبوه ويصير خير إن شاء الله. أما الآن فأنا أحيله على أحد القضاة.
من الواجب صلتهم من الرحم؟
الواجب صلتهم من الرحم جميع الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، وحد ذلك الجد الرابع الجد الرابع، مثلا محمد بن عبد الله ابن علي ابن سليمان ابن خالد، خالد وذرية هؤلاء قرابة، الجد الرابع، ومن فوقهم ليس من القرابة، لأنهم لو أردنا أن نقول كل أب لك فهو يجب عليك صلته وصلنا إلى من؟ إلى آدم، وليس آدم من عبد الله.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة ولدي أطفال وأعمل معلمة في مدرسة، ولكن المشكلة تقوم بيني وبين والدي هداه الله، حيث أنه رجل محب للمال، فهو يريد مني راتبا شهريا ولا يرضى بالقليل، فمثلا 1000 ريال لا يساوي عنده شيء، ومع أنه ليس بحاجة، بل لديه بيوت للآجار ولديه راتب للتقاعد وأولاد غير أشقاء لي، وهو غير موفق في زواجه بعد وفاة والدتي، ففي كل فترة يأخذ ويطلق. كل هذا للعلم بأنه ليس بحاجة إلى المال، ولكن زوجي يرفض أن أعطيه شيئا من راتبي، وأبي الآن غضبان مني ولا يرضى بزيارتي ولا كلامي معه بالهاتف، فهو يأخذ بالسب والشتم عند إخواني الآخرين، علما بأني لم أقصر معه في شيء في السنوات الماضية حيث كنت أنا المحبوبة لديه، فماذا أصنع وفقك الله مع الحال هذا؟
أرجو أن يبلغ كلامي هذا الأب، فأقول له: اتق الله في نفسك، ما دمت قد أغناك الله ولك أولاد غير أشقاء لهذه البنت، فإنه يخشى أن تأخذ منها المال لترده في مصلحة إخوانها. وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من أحد أولاده مالا ليعطيه الولد الآخر، لأن هذا ظلم وجور. فكما أن الوالد لا يجوز أن يبر أو أحد أولاده ببريرة دون الآخر، فكذلك لا يجوز أن يأخذ من فلان ويعطي فلانا. وإني أنصح هذا الأب وأقول له: دع هذه المرأة تعيش مع زوجها بسعادة ومالها لها، وأنت قد أغناك الله، واذكر دائما قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أما بالنسبة للمرأة البنت، فإني أرى أن تصبر وتحتسب وتعطي والدها ما يرضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. وإذا أمكن أن تكلمه باللطف واللين وتقول: أنا أخشى أن يكون إعطائي إياك سببا لفراق زوجي، لأن زوجي يقول لا تعطيه، وتقنعه لعل الله يهديه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا اجتمع في الصلاة أكثر من سهو فهل يسجد وسبب أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام؟ فأين موضع السجود والحال هذا؟
نعم، هذه المسألة تنبني على أن نعرف ما هو السجود، أي سجود السهو الذي يكون بعد السلام. كل ما كان سببه إيش؟ الزيادة، مثل أن يسجد 3 مرات أو يقوم إلى 5 ثم يذكر فيرجع، هذا يكون بعد السلام. ويكون قبل السلام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، مثل أن يقوم عن التشهد الأول، أو ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يكون قبل السلام. فإذا اجتمع سهوان، أحدهما يكون سجوده قبل السلام والثاني يكون سجوده بعد السلام، فأيهما نقدم؟ قال العلماء: يقدم ما كان قبل السلام، من أجل أن ينصرف من صلاته وقد تمت. فهذا رجل مثلا نسي التشهد الأول في الركعتين الأوليين وجلس للتشهد الأول في الركعة الثالثة ظنا منه أنها هي الثانية، ثم ذكر فقام وأتم. فلدينا الآن سهوان، أحدهما إيش؟ أنه نسي التشهد الأول، والثاني أنه تشهد في غير موضع التشهد. فعندنا تشهده في غير موضع التشهد سجوده بعد السلام، وتركه التشهد سجوده قبل السلام، فهنا نقول اسجد قبل السلام. نعم.
سائلة تقول
عبد الرحمن كان مش خلنا نشوف إلى المسجد.
سائلة تقول فضيلة الشيخ أكتب رسالة هذه وأنا واثقة بالله أنكم سوف تجيبون على سؤالي هذا، حيث أننا مجموعة من النساء نود أن نعمل محاضرة للمحتضر بعد وفاته، كيف يكون العمل معه وكيف يكون تغسيله وتكفينه. فتقوم إحدى الأخوات بدور الميتة، ولقد سمعنا أنك منعت هذا وأشرت بأن تكون الميتة أو ما يطبق عليه اللعبة لعبة أو غيرها من لعب الأطفال، ولا يتم شرح هذه المحاضرة بشخص عادي حي. أرجو أن تلبي لنا هذا.
نسمع أنهم يجرى تجارب على حية لا مأس. أقول إن تعلم النساء كيف يغسلن النساء أمر مهم كتعلم الرجال كيف يغسلون الرجال، لكن هذا يحصل بالتعليم النظري، بمعنى أن يؤتى برسالة فيها كيف يغسل الميت وكيف يكفن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفة ومات في عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وقال للنساء اللاتي يغسلن ابنته، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. وأمرهن أن يجعلن رأسها ثلاثة قرون. وقال إذا فرغتن فأذنني. فلما فرغن من تغسيلها قالوا يا رسول الله غسلناها، فأعطاهن حقوة يعني إزارة، وقال أشعرنها إياه يعني لف إزاره عليه الصلاة والسلام على بدن ابنته، ويكون هو المباشر للبدن تبركا بإزاره صلى الله وسلم عليه. فعلمهن بدون تطبيق عملي. وأعتقد أننا إذا قتلنا الفتر حتى كنا لا نتصور إلا ما كان أمامنا بالتطبيق، فهذا ضغم على أفكاره، دع الفكر يعمل، لا تصور الأمر بصورة محسوسة فنأخذ على أن لا نفهم إلا الشيء المحسوس، هذا ليس بجيد. ثم هذه المرأة التي تمثل نفسها ميتة سوف يخلعن ثيابها، يعني ميتة تخلع ثيابها، ويؤتى بالماء وتدلك ويقال انقلبي رحمة الله، وهل مجرى. وبعدين مشكل الكفن، ويخشى أن تموت، يكون التطبيق عملي ثم تموت، كما يحكى عن رجل من قطاع الطريق. رجل من قطاع الطريق أقبل شخص على ناقته، فقال لصاحب قاطع الطريق قال لصاحب الشيخ هذا الرجل أقبل ومعه ناقته، وكن أنت ميتا وسنقول للرجل الراكب انزل من البعير أو أنخ البعير جزاك الله خير ساعدنا على هذا الميت. كان طيب، قال وإذا أقبل بشيلك امسكه. نعم، وأنا يعني يضرب واحد يمسك واحد يضرب. جاء الرجل الراحل قالوا يا جزاك الله خير أنخ البعير عندنا ميت ودنا ساعدنا عليه. قال طيب أنا أخذ بعيره ثم جاء إلى هذا المسدوح مضطجع على أنه ميت. لما أقبل عليه بيشيله صاحبه يقول يجزه برجله يا فلان فلان يبي يتحرك وإذا هو ميت. سبحان الله قبل من حفر لأخر حفرة وقع فيه فصار ميتا. لكن على كل حال هذا أراد السوء فأوقعه له السوء. أما التي تريد أن تجعل نفسها ميتة لأجل تغسل فهذه ما أراد السوء. لكن يقول بدلا من هذا إذا كان ولا بد يؤتى بشيء أمام النساء من البلاستيك أو غيره لكن ليست صورة كاملة ثم يطبق التغسيل والتكفين عمليا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كثر في هذا الزمن في تسمية الأولاد أسماء غريبة ذات معان غريبة ليست من عادات المسلمين، ولي أسئلة عدة حول تسمية الأبناء والبنات. أولا، حق التسمية لمن؟ للزوج أم الزوجة؟ ثانيا، هل
حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده؟ فإذا تنازعت الأم والأب، الأم تريد اسما وهو يريد اسما آخر، فالحكم للأب. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
الثاني يزول، يقول هل للزوجة أن يشترط على زوجة التسمية في الأبناء؟ ثم يقول هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته تسمية الأبناء له؟
أو بلا، يعني عند النكاح، عند عقد النكاح.
ما أدري هذا السؤال.
على كل حال الحق للأب، لكن مع ذلك مع قولي أن الحق للأب ينبغي للأب أن يكون مع زوجته لينا ويتشاور معها حتى يقنعها بما يريد من الأسماء. وينبغي للإنسان أن يحسن اسمه اسم ابنه أو بنته، لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله فهو أفضل من غيره. يعني عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الكريم، عبد المنان وما أشبه ذلك، كل ما أضيف إلى الله فهو أفضل. ويحرم أن يتسمى بأسماء الفراعنة مثل فرعون، أو بأسماء الشياطين مثل إبليس. قال العلماء: أو بأسماء القرآن، فإنه لا يجوز أن يسمى بأنه فرقانا أو ما أشبه ذلك، لأن هذه خاصة بالقرآن الكريم، والقرآن أسماؤه محترمة فلا يسمى بها أحد من البشر. حتى بعض العلماء قد يكره أيضا أن يتسمى بأسماء الملائكة مثل جبريل، ميكائيل، رافيل. نعم.
ثالثا، تسمية الأولاد على الوالدين خصوصا إذا كان الوالد يرى أن ذلك برا وأنه إذا لم يفعل فإنه عاق لوالديه.
نعم. أقول الأفضل أن يقول للأب: الأسماء المحبوبة إلى الله أحب إلي وإليك، فما دام الله تعالى يحب الأسماء المضافة إلي عبد الله وعبد الرحمن فأعطني يا والدي فرصة أسمي بذلك، فإن أصر ورأيت أنه سوف يرى ذلك عقوقا منك فلا بأس أن تسمي باسمه وإن كان مرجوحا. يعني لو فرضنا أن اسمه محمد قال سمي ولدك محمدا، قال يا أبتي عبد الله أحسن وأفضل، قال لا، إن كانك تبي تبرني سمى محمد. فهنا لا بأس أن يسميه محمدا لأنه اسم مباح وطيب، وأسماء الرسل أفضل من أسماء غيرهم إلا ما كان أحب إلى الله فهو أفضل.
نختم بهذا. يقول: أنا طالب علم مبتدئ أريد أن أبدأ بطلب العلم، فهل أبدأ بكتاب كتب العقيدة أم غيرها، أريد من فضيلتك وفقك الله أن تدلني على طريقة سهلة ميسرة أنتفع بها، وهل إذا بدأت بعلم لا أطلقه حتى أختمه؟ أرجو توضيح ذلك الأمر لي ولإخواني المبتدئين.
أنا أرى أن طالب العلم المبتدئ يأخذ بما يوجهه إليه أستاذه وشيخه، والناس يختلفون وحاجات الناس إلى العلم تختلف. إذا كنت في بلد كثر به البدع فهنا نقول ابدأ بالتوحيد، كثر به البدع والشرك ابدأ بالتوحيد. في بلد سالم من البدع والشرك لكن يحتاج الناس إلى فقه العبادات، فقه المعاملات، ابدأ بالفقه، فابدأ بما الناس إليه أحوج. وكذلك أيضا أنا أحث إخواني طلبة العلم على أن يفهموا كتاب الله عز وجل، لأن القرآن هو أصل الأصول، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. يعني واحد يقرأ 10 آيات يفهم معناها أولا ثم يطبقها عملا. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ثم يحفظ من ذلك من المتون مثل متن عمدة الأحكام في الحديث، أو إذا كان عنده همة أقوى بلوغ المرام في الحديث، ثم في الفقه يحفظ أيضا متنا من المتون التي تناسبه. ومن المعلوم أن زاد المستقنع خدمه الناس خدمة عظيمة، له شروع حواشي وهو المشهور بين أيدي القضاة الآن وبين أيدي العلماء في هذه المملكة.